أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول بمشيئة رب العالمين في شرح الأحاديث الطوال. هناك كتاب للإمام أبي القاسم الطبراني عليه رحمة الله اسمه الأحاديث الطوال. هذا الكتاب لا شأن لنا به ولا نشترك معه إلا في مسألة أن هذا فيه أحاديث، ونحن أيضا نتكلم في فرع الحديث من فروع الثقافة الإسلامية. أيضا نتفق معه في الإسم دون أن يكون لنا أي شأن بما تكلم فيه عليه رحمة الله من الأحاديث الطوال. تعالوا أولا نعرف ما هي الأحاديث الطوال. كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دوما ما يكون كلمات يعدها العاد، يعني لو أراد رجل أن يعدها على إصبعه في مجلس من المجالس لا استطاع أن يعدها. يعني هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يتحدث مع جماعة من الأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون، وإنما يعتمدون في المقام الأول على حفظ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم، ومن أجل ذلك كان كلامه معدودا يعده العاد حتى يستطيع أن يحفظه حفظا سريعا وأن يثبت في رأسه. الأحاديث الطوال عادة ما تكون واحدة من اثنين، إما أن تكون هذه الأحاديث مزيج من الموقوفات والمقطوعات والمرفوعات. المقطوع هو كلام التابعين، والموقوف هو كلام الصحابيين، والمرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا رجلا من التابعين يحكي حكاية عن رجل من الصحابة، والصحابي بعد هذا يبدأ في سرد قصة من القصة. مثال ذلك حديث صلح الحديبية. حديث صلح الحديبية لو أنك نظرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجدته قليلا، لكن يدخل فيه كلام عروة بن الزبير أنه ذهب فسمع من مروان بن الحكم وسمع من المسور ابن مخرمة، كل منهما يصدق حديث الآخر، ثم يبدأ في سرد ما قاله الكفار وما قاله بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وما قاله عمر اعتراضا على هذا الصلح ظنا منه أنه يظلم المسلمين، ثم رجوع عمر تارة أخرى إلى الصواب وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل فيه جانب القصر، إن رجل يقول فذهب رسول الله فجلس رسول الله فتوضأ رسول الله، وهكذا تسير الأمور على هذه الوتيرة. يبقى إذن الأحاديث الطوال هي مزيج من كلام الصحابي وكلام التابعين، وأيضا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصنف الثاني أو النوع الثاني من الأحاديث الطوال، هذا النوع قليل جدا، ويكون فيه كلام نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. مثال هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن عياض ابن حمار المجاشعي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن ربه تبارك وتعالى أنه قال كذا وكذا 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 إلى آخر الحديث الذي يصل إلى صحة كاملة. إذن هذه الأحاديث الطوال وهذه أشكاله. هناك قضايا وسائل فريدة لا تجدها إلا في هذه الأحاديث، لأن كلما طال كلام الصحابي وطال كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلما طالت الإيه؟ كلما طالت الفائدة وكلما كثرت الفائدة، بعكس كلام الناس لان من كثر كلامه كثر ايه صوته وكثرت زلاته والعياذ بالله. فنبدأ باذن رب العالمين مع الحديث الاول من الاحاديث الطوال، وهو حديث رواه الامامان البخاري ومسلم في قصه بدء الوحي. تعالى اولا نقول ما هو بدء الوحي ولماذا بدانا بهذا الحديث. كلمه بدء تعني البدايه او الاول، والوحي في اللغه هو الاعلام في خفاء، انك تعلم الناس في خفاء. يعني ايه تعلم الناس في خفاء؟ يعني كان جبريل عليه السلام ياتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يتلبسوا به لحد النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي ايه؟ كان عليه الصلاه والسلام يتفصد عرقا في اليوم الشديد الايه؟ شديد البرد. عارف انت الخط اللي هو اخراج الدم عن طريق فتحه كبرى، لو كانت السيده عائشه قالت انه يعرق في الحج يبقى ما فيش مشكله، لان ممكن الانسان يعرق في اليوم الجاي في اليوم الشديد البرد انه فضل يتغطى يتدفى حتى اشتد عرق، لكن يتفصد عرقا ان العرق ينزل منه كما ينزل الماء من الصنبور، هذه معجزه. اذا كان الوحي يتلبس به، هل احد راى الوحي الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يره احد على حقيقته الا هو عليه الصلاه والسلام، ولم يرى احد من الناس جبريل عليه السلام يعني من البشر الا وهو على هيئه لحيه عن خليفه الكلبيه رضي الله عنه وارضاه، او على هيئه اعرابي شديد السواد الشعري شديد بياض الثياب. يبقى اذا هذا هو الوحي لغه. اما شرعا فهو ما يتنزل به الملك او غيره، لان احنا الكلام دلوقتي ان الوحي له عده اشكال، ليس له شكل واحد، واعتقد ان في وحي الى غير الانبياء. طيب تعالى نبدا الحديث. يقول الامام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها قالت. يعني ما تتعب نفسك في كتابه الحديث كله، نقسم الاحاديث او الحديث الى مقاطع، وكل مقطع نتكلم فيه اكتبه، لكن اسمع الحديث كله اولا. قالت ام المؤمنين عائشه: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك، ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرا. قال: ما انا بقارئ. قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال: اقرا. قلت: ما انا بقارئ. قال: فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ ممرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قدنيا. قالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإني يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي أكثر الوحي. يعني هذا الحديث كما ترونه حديث طويل وله بقية نذكرها إن شاء الله إذا كان الوقت اليوم بقية، لكن أنا أدرك أن الوقت لن يكفي لهذا الحديث اليوم، وسوف نأخذه على مرتين بإذن رب العالمين. الحديث نقف فقط من بعض رواته وقفة يعني قصيرة. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هذا اسمه يحيى ابن عبد الله ابن بكير، مش يحيى بن بكير على طول، يبقى جد مين؟ بكير، وليس أبوه، إنما أبوه اسمه إيه؟ عبد الله. فلماذا نسب إلى بكير؟ نسب إليه لأن جده هذا كان أكرم من أبيه وكان أعلم من أبيه، تمام؟ ولذلك حتى احنا عندنا أبو زرعة، أبو زرعة هذا واحد من التابعين، يقال أبو زرعة ابن جرير بن عبد الله، رغم أن أباه ليس جرير بن عبد الله، لأن الصحابي اللي هو جرير بن عبد الله هو جد، ولكن أبوه توفي في حياة أبيه، يعني في حياة جده، والصحابي اللي هو سيدنا جرير أكرم من أبيه، نسب إليه، ولذلك يقال محمد بن عبد المطلب ولا يقال محمد بن عبد الله، يعني في بعض الأحيان محمد بن عبد الله، نعم صلى الله عليه وسلم، لكن لما تيجي تعرف تقول محمد بن إيه؟ بن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان أعلم وأكرم وأشهر في العرب من عبد الله، والعرب كما سنرى في حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حق كانت إذا أرادت أن تسفه رجلا نسبته إلى جد غير معروف، كانوا يقولون ابن أبي كفشة للنبي صلى الله عليه وسلم تعييرا له بجد غير معروف من أجداده لأمه صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعيبوا عليه يعني يقولوا ابن أبي كفشة يعني لك جد غير معروف. في غزوة حنين كان عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد الله، لم يقل أنا ابن عبد الله، لما قال أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان أكرم وأعلم. يحيى بن بكير هذا مصري، وهو أثبت الناس في الإمام المصري الذي حدث عنه هو الليث بن سعد الحزمي. الليث بن سعد هو إمام أهل مصر، وهذا الرجل كان فقهه كما يقولون أقوى من فقه الإمام مالك عليه رحمه الله، لكن ضيعه تلامذته، هم الذين ضيعوه، لأنهم لم يحفظوا عليه علمه ولم يدونوه، عكس الإمام أحمد عليه رحمه الله. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يكره أن يكتب، ولم يكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المسند، ولم يسمعه أحد إلا أولاده فقط اللي هو فيه 700,000 حديث فقط، وأسمعه أولاده إنما التلاميذ هم الذين كانوا يكتبون. ولذلك تجد مثلا القرآن جاب من الإمام أحمد العلل، الأثرم جاب من الإمام أحمد، أبو داود سؤالات إلى الإمام أحمد الجرذعي، غيرهم نقلوا عن الإمام أحمد إيه؟ كلامه عليه رحمة الله، لكن كلام الإمام أحمد رسائل، زي مسدد بن مسهد الكوفي لما أرسل إلى الإمام أحمد وقال أرسل إلي وابعث إلي بعقيدة أهل السنة والجماعة، فأرسل إليه رسالة صغيرة مكتوب فيها أصول أهل السنة والجماعة لا أكثر ولا أقل. فليس بن سعد أضاعه طلبته لأنهم لم يكتبوا وراءه. كان عقيل، عقيل هذا رجل روى عن ابن شهاب، وابن شهاب معروف انه هو ابو بكر محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وطبعا هو من رهط بني زهرة، وهم رهط آمنة ام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. عروة بن الزبير عن عائشة، انا عايز افكر مع كلمة ايه عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. انت عارف ان دائما كانت المشكلة تحصل ان عروة بن الزبير هذا اثبت الناس في مين؟ هو ابن اختها ليمين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فكان عروه له ولد اسمه ايه؟ هشام، اللي هو هشام بن عروه، ومش مذكور هنا لان الراوي عن عروه هو مين؟ محمد ابن شهاب الزهري، ما هو هشام. بس انا الحقت هذه المساله هنا لان الكلام يدور الان انهم يخطئون روايه هشام عن عروه عن ام المؤمنين عائشه. قالوا ان الامام مالك طعن في رواية هشام وقال انه شيخ خرف واختلط. خليك معايا بقى ايه في حتة الشيخ لما يخرف وايه اللي يحصل؟ يختلط. الطبيعي ان السن بيكبر، لما السن بيكبر الذاكرة لا تكون كما ايه، ولذلك المحدث لا يحدث عنه الا اذا كان له امران، كتاب وحفظ في صدره، يعني كتاب يكتب فيه ثم قدره يضبط فيه ايضا. ما ينفعش ياخد من واحد ما بيحفظش غير على ايه؟ على نفسه بس. ليه؟ لان الصبر ممكن يخون، انما الكتاب هيروح مصحح له الايه؟ الخيانه التي خانها صدره له. لما يكون في واحد مختلط نبص نشوف هو اختلط امتى. والذين يرغون عنه بعد الاختلاط نتركهم، والذين يرغون عنه قبل الاختلاط هم الذين ناخذ ايه؟ ناخذ منهم. الامام مالك عاب على هشام بن عروه انه لما دخل العراق حدث باحاديث منكره عن ابيه. اللي حصل انه في اول مره دخل العراق وقال له حدثنا، قال حدثني ابي، حدثتني عائشه قالت كذا. ما حدثني دي اكبر حاجه في العلم. وبعدين المره الثانيه قال حدثني ابي عن عائشه، احنا برضو ثبت له الايه. في المره الثالثه قال عن ابي عن عائشه. المره الثالثه دي هي المشكله، بس ما فيش ولا واحد في اللي بيطعنه في هشام بن عروه عارف هو حدث امتى فقال عن وحدث امتى فقال حدثنا. يبقى اللي بيطعن جاهل بالحديث اصلا. هم عايزين يشيلوا الاسناد، عايزين يشيلوا الاسناد ليه؟ حتى يقول في الدين بل يريد ان يقول بقوله كيف شاء. الاسناد من خصوصيات هذه الامه، ولولا الاسناد لقال الناس في دين الله ما قال اليهود والنصارى في كتاب ربهم كالتوراه والانجيل. لان ما فيش حد من الامم السابقه يملك اسنادا الى موسى والى عيسى عليه السلام. اذا نحن نملك اسنادا الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، واسنادا موثقا ايضا. يعني عارفين من الضعيف من الايه؟ الثقة الذي يؤخذ عنه. طيب تعال لي هنا، مين اللي بيروي الحديث؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طب السؤال بدء الوحي لو أنت جيت تقوله يبقى قبل الإيه؟ أو بعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كام سنة؟ 40 سنة. طب يبقى بدأ الوحي والسيدة عائشة لم تولد أو كانت ولدت وكانت صغيرة. يبقى كيف تروي هذا الحديث؟ النقطة دي في بعض الأوقات يطعن بها بعض المبتدعة في دين الله، اسم مرسل الصحابة. اسم مرسل الايه؟ الصحابة. يعني ايه مرسل الصحابة؟ هو كلمة المرسل في الحديث معناها الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده عند العلماء ضعيف، لأن لازم يبقى في واسطة بينك وبين مين؟ وبين النبي. التابعي ده اللي رأى الصحابي ولم يرى مين؟ ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي لما يرسل. لما تحقق عندنا ان هناك احاديث رواها ابو هريره وقد حصلت قبل اسلامه، فدي واحد. وابن عباس يروي احاديث حدثت قبل ولادته. ازاي؟ واهل العلم يقولون هذا الكلام. قالوا لان الصحابي اذا رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم من الضروري انه نقل عن صحابي اخر. لانه اذا روى عن تابعي لابد ان يبين. حتى لا قال ابو هريره قال كعب الاحبار. الصحابي راى عن تابعي مفيش مشكله، بس لازم ايه اللي يحصل؟ الصحابي يبين انه روى عن مين؟ انما ما ينفعش يكون الصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد روى عن تابعي، انما لو التابعي روى عن تابعي وقال انا رويت عن ثقه يقول له لا، هو ثقه عندك لكن مش ثقه ايه؟ مش ثقه عندي انا. ماشي؟ ممكن يكون ثقه عندك انت لكن مش ثقه عندي انا، عندي انا يعني كمحدثين. انما الصحابي الصحابه كلهم ايه؟ عدود، ما حدش يعرف يطعن فيهم لا من قريب ولا ايه؟ ولا من بعيد. يبقى كده السيدة عائشة ما ترويه هذا من مراسيل الصحابة، وهو مقبول عند جمهور أهل العلم. ولو فرضنا أنها لم تحضر هذه الحادثة، كانت زوجا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو تنزل عليه الايه؟ فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثها بهذا. لكن ده غير مذكور هنا. ليه غير مذكور؟ لأنها لم تقل حدثني رسول الله، إنما قالت أول ما بدأ دخلت على طول. يبقى كده ممكن يكون أبو بكر، ممكن يكون أي واحدة من أمهات المؤمنين، ممكن يكون أي حد من الصحابة حدث أم المؤمنين عائشة بهذا الإيه؟ بهذا الحديث، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به أحدا من الصحابة فإذا بها إيه؟ تحفظه، وكانت من أحفظ الناس رضوان الله عليها، وهي حبيبة رسول الله في الدنيا والآخرة، وهي أم المؤمنين التي ابتلينا بها. تقول أم المؤمنين عائشة، هذا هو الجزء الأول من الحديث، من يريد الكتاب. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. القاعدة الأولى في هذا الأمر. تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. من عند أهل اللغة تفيد ليه؟ تبعيد. أنا رأيت رجلا من الناس. لما شفت الناس كلهم أنا شفت أحد من الناس. شفت بعض الناس. أكلت جزءا من الرغيف. يبقى أكلت بعض الرغيف ولا أكلت الرغيف كله. يقولون أنها تفيد التبعيد يعني التجديد. كأنها تقول أول قسم من أقسام الوحي بدأ الله به نبيه صلى الله عليه وسلم كان هو الرؤيا للصالح. قد تكون للكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت له صور الوحي كلها. نتكلم الآن عن صور الوحي. يبقى إذا من أصاحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الله من بلاغتها وقد كانت والله أصاح الناس من بعد رسول الله ومن بعد أبي بكر. مين بقى اللي كان أصاح من بعد أم المؤمنين عائشة؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. كان أيضا من أصح العرب لأنه عبد شمي قرشي والقرآن نزل بهذه لهجة القرشي. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. معنى التحفظ كده أن كل أمر عظيم لا بد أن يكون له مقدمات ولا بد أن يكون له إرهاصات. النبي عليه الصلاة والسلام حيحمل الآن الرسالة التي يبلغها للناس وسوف يرى ملكا من الملائكة. هذا الملك عظيم الخلقة كما سنقول الآن. فيبقى إذن لابد أن يكون هناك مقدمات أو إرهاقات وده حيفيدك في حياتك العملية. ربنا سبحانه وتعالى حتى يعد النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة أول حاجة بيجيله الرؤية الصالحة. اثنين كان عليه الصلاة والسلام يمشي الحجر والشجر يسلم عليه حتى قال في حديث واثلة وهو عند مسلم في أول كتاب الفضائل من صحيحه قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة إني لا أعرفه الآن كان يقول السلام عليك يا رسول الله. اثنين أو ثلاثة إنه عليه الصلاة والسلام في الرحلات التجارية كانت الجنازة تظل ولا تتركه عليه الصلاة والسلام. إذا كان في إرهاصات أو مقدمات نفسية ليه؟ لأنه حيشيل أمر عظيم وسيحمل امرا عظيما تنوب به الجبال. انا سنلقي عليك قولا ايه؟ ثقيلا. فهذا القول الثقيل لابد ان يكون له اعداد كبير منذ البدايه. هيفيدنا في حياتنا العمليه ازاي؟ يقول سفيان الثوري كان الرجل اذا طلب العلم تعبد 20 سنة ثم طلب العلم. تعبد 20 سنة يعني لما كان واحد يتوسم في ابنه انه ذكي كان يجيب الطفل الصغير ويعلمه العباده وهو صغير. ولذلك لما تقرأ قصة علي بن الفضيل بن عياض علي هذا كان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم لم يبلغ مبلغ الرجال غلام صغير عنده 9 سنين 9 سنين كان 7 سنوات كان يصلي من الليل حتى يبكي فغلب عليه البكاء فقالت أمه له يا بني إنك صغير وقال أبوه له يا بني إنك صغير فقال يا أبتي إني رأيت أمي تشعل النار بصغار الحطب قبل كبارها وإني أخشى أن يبدأ الله يوم القيامة وقود النار بالصغار قبل الكبار. لكن أديه صغير ويقول هذا الكلام حتى مات وهو صغير رحمه الله. يبقى يتعبد 20 سنة ولذلك لما يروح يتعلم العلم حيكون إيمان دون شك. ليه؟ لأنه تعسل لله عز وجل. إذا ما ينفعش تفضح من الشعر للنار هيدخل على طول. عشان تخلي واحد يقاتل في معركة من المعارك لابد من التدريب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. حديث البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر في بني أو من المسجد وحتى بني دريد. يعني كان بيعمل مسابقات ما بين الصحابة ويعطي على هذا الجوائز عليه الصلاة والسلام وهم صغار حتى يجهزهم للإيه؟ للمعارك والعرق حتى تجهز الولد لأن يكون شاعرا كانت تلقي به في الجبين. مش مشكلة عنده المهم إن هو يطلع كويس يطلع عبقري في اللغة فكانوا يبعثونه إلى البادية. كذلك في العبادة لما تحب تتعبد لله عز وجل ما تجريش تصلي أول ركعتين بصورتين كبار لا لازم تبدأ الأول بإيه؟ برحمتين خفيفتين لأنك هتبدأ أمر عظيم بعد هذا. يبقى دي مقدمة نفسية لطيفة انك بتوقظ نفسك لهاتين الركعتين وكل مرة تزيد 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 وهكذا. انما مش معنى كده بقى ايه انك انت لما تيجي تبطل منكر تقول انا هبطله بالتدريج. المنكر هيبطل على طول
التبريك ده لما يكون أصل أصيل في بلد الكفار مش في بلد المسلمين، لأن مثلا الكفار لم يكن أحدهم يعلم بحرمة الخمر، فربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر عليه على درجات، مش مرة واحدة لهم الخمر حرام. ولو قال هذا كما قالت أم المؤمنين عائشة في الصحيح ما قال الناس والله لن أترك الخمر أبدا، إنما أنت مسلم وعارف حرمة الخمر ولا لا، كما تقولش أنا حنفطر عليه على درجات. عارف قصة رجل اللي سافر بره كان عنده كلب بيربيه جماعة المترفين، فبعت الكلب عند واحد صاحبه قال له أنا مسافر أنا ومراتي ومش راضيين يعدوا الكلب في المطار سريعا، فبعت له جواب قال له الكلب مات، فكان الكلب غالي قوي عند مراته، مراته أصيبت بفضل، قال له يا أخي لما تيجي بعد كده يعني تخبرني بشيء من هذا، قال لي نوع من أنواع التدريب، قال له إزاي يعني؟ قال له بعتوا لي مثلا الكلب عمل حادثة، الكلب تعبان، الكلب مات، الجواب الثاني خلاص الكلب نزل يلعب في الشارع بتاع، قال له ماشي خلاص، ثاني جواب على طول بعت له قال له إيه؟ أمك نزلت تلعب في الشارع. صلى على رسول الله. التمرد في العبادة ماشي، إنك تتمرد في العبادة، لكن التمرد في تحريم المنكر على نفسك هذا غير إيه؟ غير جاد. يبقى كده ده نوع من انواع الاعداد للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال الان فقل اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، كلمه الوحي ده احنا قلنا هي الاعلام في ايه؟ في خفاء. الوحي له انواع، قبل ما اجيب لك الصور نشوف ايه هي الانواع. وحي ارشاد والهام، وحي ارشاد والهام. وحي الارشاد والالهام ده قول الله سبحانه وتعالى في سوره النحل واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال إيه؟ هو فيه سيدنا جبريل نزل على النحل؟ لا، إنما ده وحي إيه؟ وحي إرشاد. وهذا الوحي قد تراه في كثير من الأمم من المخلوقات يعني. فالصغير يلتقط الحية بغير إرشاد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه هذا. والسمك لا يخرج من الماء بغير إرشاد، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمه هذا وأوحى إليه بإيه؟ بهذا. بالقصد إيه؟ وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى اسمه وحي إيه؟ وحي الإرشاد. أما الوحي الثاني هو ما يقذفه الله عز وجل في القلوب، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة البيهقي وعن عبد الله بن مسعود عن غيره إن روح القدس جثث في روعي بل ألقي في القلب. كما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما كان عثمان، يعني سيدنا عمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر وعن أبي هريرة كان في الأمم قبلكم محدثون كي يكن في أمتي عمر. عنوان البخاري قد كان في بني إسرائيل رجال يحدثون من غير أن يكونوا أنبياء كي يكن في أمتي فيه عمر. زي برضو القصة الشهيرة وهي قصة أبي بكر لما أراد أن يكتب الخليفة من بعد كان الكاتب له هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر قال وأرى أن تكون الخلافة من بعدي في أغمي عليه. فلما أتى قال يا عثمان من كتب؟ قال عمر. قال أوحي بعد رسول الله؟ فاعتبر أن المسألة دي مسألة إيه؟ وده شيء ألقاه الله عز وجل في الجنة. وكذلك الوحي بواسطة الملك اللي هو بواسطة سيدنا مين؟ جبريل عليه السلام. النوع الثالث من الوحي. لكن هناك أشكال للوحي وصور للوحي. أولها الرؤية الصالحة. احنا نقف مع الرؤية شوية، احنا يعني محتاجين ان احنا نقف مع كل كلمة في الحديث، كما قلت لك الاحاديث الطوال عادة بيكون فيها فوائد. الرؤية الصالحة هي التي لا أبراص فيها، يعني ما فيهاش اخلاص. لما قال جماعة هم بتوع ملك مصر لما رأى سبع مقالات من سمانه يقولون ماذا قالوا له؟ كل أبراص احلام كوابيس، لكن لا ما كانش كوابيس. الرؤية الصالحة هي رؤية واحدة. الأول ماذا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرى جبريل عليه السلام في حديث مرسل، وده كله ما يتقوى به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بأجيال في منطقة الحج من منطقة أجيال. كان يرى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض فأقول جبريل جبريل، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد انا جبريل انا جبريل. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيخاف منه فيفر بين الناس، فاذا ما فر بين الناس وخلص منهم عاد فراى جبريل عليه السلام مره اخرى يقول يا محمد جبريل جبريل. يبقى كده ايه؟ راى جبريل عليه السلام. ليه؟ لانه هنشوف بعد شويه على الحقيقه الحجم الاول يكون في نوع من انواع التجهيز زي ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام. اول ما حصل النبوة والرسالة قال وألقي ما في يدك مشكلة. ألقى العصا، ألقى العصا في حوالك إليه، لأنه لو كان ألقى العصا أمام فرعون ولم يكن قد رآها تحولت إلى حية ولا ثعبان كان حيجري مع اللي بيجري. الحاجة يوضح إذا أنت من تشند إنما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجهلها. لماذا حصل؟ ألقى العصا فتحولت إلى ثعبان، فلما تحولت في المرة الثانية والثالثة إلى ثعبان مرة أمام فرعون ومرة أمام فرعون السحرة في المرة الثالثة، إيه اللي حصل؟ وقف موسى عليه السلام ثابتا لا يتحرك، وهم إيه؟ لأنه آلت الأمر وجهز منذ الإيه؟ منذ البداية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية وعلى صورته الحقيقية التي سنأتي بعد قليل، لكن حتة الرؤية في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث أبي قتادة إلى ما أكل وهم، وفي بعض الروايات أنه جزء من 76 جزءا من النبوة وفي بعض الروايات أكثر وأقل. خلينا في الجزء الأكثر وهو ما عليه معظم الرواة أنه جزء من 46 جزءا من الإيه؟ من النبوة. هذا الكلام أخذه الصوفية وقالوا هو لنا، لأن أنت عارف القوم يسيرون بالإيه؟ الرؤية، الرؤية هي اللي ماشيه، وشرط الرؤية الصحيحة عندهم أن ينام المرء بغير غطاء، إن لو غطى عندهم يبقى الرؤية غير صالح، لازم ينام من غير غطاء عشان الشيطان يعمل عملية. فماذا يحصل؟ يقول لك أنتم تشوفوا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة قالوا أنكم عندهم كلام كده إيه؟ أهم الجيم الشمال اليمين إزاي؟ عارف أنت أقول لك يجوز عصيان الأمر لتعظيم المأمور، اللي كانوا معايا بقى في الكلام ده عشان أفهمك بيتقال إزاي. يعني مثلا يقول لك إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن قد قال لأبي بكر تقدم للصلاة فقال أبو بكر لا يتقدم ابن أبي قحافة على رسول الله؟ يبقى عصى الأمر ولا ما عصاهوش؟ تعظيما لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجي يقول لك ايه؟ عشان كده لما يقول لك النبي يقول اللهم صل على محمد اعصر وقل اللهم صل على سيدنا محمد، الصحابة عصوا بيت ولا ماشوا عليها؟ ماشوا عليها وقال اللهم صل على محمد عشان اللهم صل على سيدنا محمد، يعملها قضية كبيرة. يقول لك انتوا اللي تركيب، انت اللي تاسف، انت اللي تحت القضية، لازم ارد عليك فيها. يعني انا ما تجيش ليه؟ ما تجيش انت تفتح انت مش عايز ارد عليك، لا انا لازم ارد عليك واجيبه واوقفه في الجهاد. ليه يقول ايه؟ انا رأيت رؤية في المنام وحدثني قلبي عن ربي. لا، شوف يا شيخ اليد فيها كم اصبع؟ خمس. فاذا ذهبت اصابع اربعة وبقي واحد، يبقى بقي جزء من اليد ولا بقت اليد كلها؟ جزء من اليد. هل الجزء يقوم مقام الكل؟ اه، يبقى كده ما ينفعش ان انا اقول ايه؟ ان انا اقول ان ينفع ان يكون فيه ايه؟ ان يكون في رؤية تعيض عن النبوة لكنها تشبه النبوة في شيء واحد، ما هو؟ انها بشارة ونذارة. لانك انت لما تيجي تشوف الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة تكون للعبد المؤمن يبشره الله بشيء او يحذره من شيء، وكذلك النبوة فيها انذار وتحذير وتبشير، صح؟ يبقى وجه الشبه بين النبوة والايه؟ والرؤية، لكن ده بقي جزء واحد. ولذلك الاعتصام بيروي فيه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن الخليفة المنصور قد رأى رؤية في نومه، وهو أن القاضي شريك ابن عبد الله، احنا عندنا اثنين شريك من الرواة، شريك ابن أبي نمر وده من رواة البخاري، احنا عندنا مشكلة فيه. الثاني اللي هو شريك ابن عبد الله وهذا تولى القضاء، فلما تولى القضاء كان يهم، يعني بيجي له وهم لانه انشغل بالايه؟ بالقضاء، وده روى عنه الامام احمد وحديثه حسن. فالقاضي الشريف لما دخل على الخليفه قال الخليفه ائتوني بالسيف والمطع، المطع ده اللي هو الايه؟ الحته اللي هيتلف فيها بعد ما يموت، وكانت من جلد علشان الدم لا يقع على الايه؟ على الارض. فلما راى الخليفه القاضي بهذا الشكل وامر بالسيف والمطع وامر السياف ان ياتي ليقطع رقبته، فقال القاضي الشريف ما تريد؟ قال رايت في نومك انك تمشي على بساطي ولا تنظر الي، تمشي على السجن بتاعي كده وما بتبصليش. قال فسألت معذرا، واحد من اللي بيفكروا ان كنتم للرؤية ايه تعبرون، فبقى تعبير الرؤية ممكن تعبر وتعبر دي صح ودي صح. فقال لي هذا المعبر للرؤية انه يضمر لك معصية، يعني يخفي في ضميره المعصية ويظهر لك طاعة. قال يا امير المؤمنين لست بابراهيم الخليل وليس معبرك بيوسف الصديق، ومنذ متى يا امير المؤمنين تقطع رقاب المسلمين وتستحل بالرؤى؟ فاستحى الخليفه منه او استحيى الخليفه منه وعفى عنه وتركه. يبقى الرؤيه دي لا تقدم ولا ايه ولا تؤخر، خاصه ان الرؤيه مش متطلبه الحقوق الحصول الان، يعني مش لازم تتحقق الان. يعني سيدنا يوسف عليه السلام راى رؤيا وهو طفل صغير في بيت ابيه، فحققها بعد عشرات السنوات لما صار ملكا على مصر، بعدما دخل السجن وراح قصر العجيز وقبلها القي في البئر وبينهما بيع بيع العجيز. يبقى في فتره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقد صرف الله رسوله رؤيا بالحق يدخلن المسجد الحرام، لما سيدنا عمر اعترف قال هل اخبرتك اني سادخل المسجد في عامي هذا؟ سادخل السنه دي. يبقى الرؤيا مش لازم تتحقق الان، تتحقق بعد 20 سنه، بعد 30 سنه، بعد 60 سنه، بعد لسه ما تموت. وبعدين افهم حاجه، رؤيا الانبياء وحي، لانهم تنام عيونهم ولا تنام ايه؟ انما انت حينك تتحقق بينام، حطيت نفسك خلاص مكان الانبياء؟ لا. ثم الرؤيا لابد لها من رمز، لازم يكون في رمز في النص. لان الدكاكين اللي مفتوحه لتفسير الرؤى دي يعني دكاكين ضلال كلها. واحد ينام ابوه جاله في النوم ضربه قلمين، لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤيا، الرؤيا رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا فيما يراه الناس، وفي بعض الناس والحلم من الشيطان. ساعات الرؤيا من الرحمن دي بيجيلها بشراسه، انها بتكون مع النور وليست في الظلمه، انك بتكون مستريح النفس. شوف حاجه حلوه كده تعتمد على الرمزيه دي، سبع بقرات سمان ها؟ مش كده؟ سبع سنبلات الخبز ها؟ يبقى فيه رمز اهو. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم ايه؟ قمص. يعني قميص وقميص. فمنهم من جعل قميصه إلى السجن ومنهم من جعل قميصه إلى، فرأيت عمر قميصه يجرجر في الأرض. بدليل ان مش لازم الرمز يكون موافق للسن، ان جرجره الثور في الارض هذا ليس من السن. المهم ان هو يكون رمز وخلاص. قال فماذا اولته يا رسول الله؟ قال ليه؟ الدين. ولما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عمر قبضته قال ليه؟ العلم. تمام؟ مثلا انت لو شفت وانت نايم اللي الناس بتشيلك على نعش، مش معناه ان انت هتموت وهتدفن. يبقى انت كده خلاص لم تفهم شيئا في الرؤيا. امال ايه؟ البعث ده معناه ان الناس سيرفعونك وانك ستكون في مكان مرتفع، مش انك هتموت، لا لما تموت يجيبوك وانت بتتجوز. ماشي؟ شوف الاتجاه بتتجوز. الاتجاه كده ايه؟ واذا النفوس زوجت. وخد بالك مش كل الرؤى ممكن تكون صحيحه. يعني ممكن تكون الرؤى جات لك كده خلاص ولم تتحقق ولا تزيد ولا ايه؟ عارف انت يعني الجزء الثاني بقى جزء مما يراه الناس. يعني واحد مثلا ضاع منه كوره، طول الليل هيحلم ان هو ايه؟ بيدور على ايه؟ ولقى كوره، مره يلاقيها عند اخوه، مره يلاقيها عند اخته، مره ده الاوقات الصغيره بيبقى مشغول بامتحان، يقول لك انا شفت النهارده الامتحان جه صح، طب ما انت عندك امتحان. في واحد راح للشيخ فبيقول له انا عايز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له ايه؟ قال له كل 2 كيلو فسيخ. كان الفتيخ نفس البطل نام طول الليل يحلم ان هو ايه؟ عطشان عايز يشرب. فراح قال له انا قلت لك انا عايز احلم بالنبي، عايز احلم ان انا ايه؟ قال له ابني انا حبيتك اكلمك ان ايه؟ ان من ينشغل بشيء يراه، لما تكون منشغل بشيء تراه. خلاص؟ عارف صاحبنا اللي هو كان بيتجول على نفسه، فراح لواحد قال له بص انت قبل ما تنام تبص على الحيطه هتشوف ايه؟ قال له عندك خيال، قال له خد راجل بالشبشب وتنام. تروح راجل كل يوم قبل ما ينام يبص يلاقي ايه خيال يروح عليه باظ. احنا مع جماعه السفر فضلوا نايمين فاستنى لحد ما ناموا وخد النور كده بالراحه وشافت كان لسه هيضرب واحد قام قال له ايه؟ ايه يا عم؟ قال له انا هنقول لك السر والله كذا 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 كذا. قال له يا راجل بلاش خرافات ولا كل مره احنا بنقول لها ايه كلمة عايز يعلم معاك كلمة فنعمل ايه تدور عليه لا هتنشا يبقى اعمل ايه قام بقى وهي ترشيخ المنور الرؤى دائما كما قلت لك يجب ان تعتمد على الرمزية وما تقارش على حاجة اللي انت منشغل بيها طول اليوم لا دور على حاجة تكون مش في ذهنك اصلا وبالمناسبة صحة الاستخارة مش لازم تشوف فيها رؤية ان الاكد ان تقوم وصبرك منشرح الى امر مش لازم تشوف ايه رؤية لان في كثير من الناس بيقول لك ان لازم ايه لازم انا اشوف ايه لازم اشوف رؤية لاخر وعلى اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم هذا تقييد من ام المؤمنين عائشة الرؤية الصالحة في الايه النوم ارفع عند الحتة دي شوية ام المؤمنين عائشة من صفحتها وبلاغتها انها قالت في النوم لان الرؤيا لا تكون الا في الايه مفيش حد يرى رؤيا وهو مستيقظ ابدا احنا عايزين بس نعرف يعني ايه كلمه رؤيا قالوا الرؤيا افكار يبعث الله بها الى النائم كما يبعث الى الافكار كما يبعث الى اليقظان بالافكار لما تكون نايم في مجموعه افكار تاتي اليك وانت نايم والهامات تاتيك وانت نايم من الذي يرسلها؟ الله عز وجل. واحترز العلماء بشرط فقالوا ان كانت بحضرة الملك تكون صالحة، ان كانت بحضرة الشيطان فلا تكون ايه؟ طبعا عالم الرؤى ده عالم لا يعلمه الا الله، دماغ الاطراف كم ما نعرفش، ممكن واحد يطلع يشوف ناس ماتوا من 70 سنة، من 80 سنة، شاف ناس لم تخلق بعد، شاف واحد مسافر في بلد اخرى، فالله اعلم بهذا الامر. لكن الرؤية لا تكون الا في الايه؟ الا في النوم، يبقى اللي يجي يقول لك انا غمضت كده فشفت النبي صلى الله عليه وسلم موضع الشيطان في راسه اضربه بعراجيل النخل كما كان عمر يضرب المبتلعة بعراجيل النخل لحد ما طلع الشيطان من ايه؟ لان الرؤية في اليقظة دي صعبة هذه لا يقولها الا احمد ازاي؟ الرؤية الصالحة في النوم، لكن الإنسان هو مستيقظ بيشوف إذا تقرأ على ربنا. أو يكون أحمق، أو يكون نايم وهو مش حاسس. هذا ما تعرف عليه الناس. تخيلت أم المؤمنين عائشة الرؤية الصالحة في الإيه؟ النوم. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل حلق الصبح، حلق الصبح اللي هو نور الصبح في توقيت الضحى. لأن توقيت الضحى هذا هو التوقيت الأظهر بين التوقيتات كلها ولذلك الناس يعملون ساعة الضحى فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الأولين حين فرمض الفصال الفصال جمع فصيل والفصيل أنا هو ابن الايه؟ ابن النار خلاص فيجي وقت كده الشمس تشتد على الرمال فلما تشتد على الرمال الجمل الصغير لسه رجليه ايه؟ ما خدتش او الحفر بتاعه ما خدش على الايه؟ على الرمل فبص يعمل يرفع رجله ويحط رجله الجمل الكبير خلاص رجليه الجلد بتاعها مات فيقوم يحط ايه؟ يحط رجله ويشيل رجله وما يحطش قوي لما انا عشان لسه جديد في المشي فيقوم يحط رجله ويشيلها يعني يكون واحد لسه بيشتغل مثلا في حاجه سخنه قريب لكن بعد 20 30 يوم خلاص ايده وجلده نفسه بايه؟ بيموت وما بيحسش بحاجه بعد كده في هذا التوقيت الذي يخرج الناس فيه للعمل هي صلاة الأولين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل جاءت الصبح يعني يشوفها زي ما إيه زي ما وقعت بالضبط دون أن يكون هناك أي إيه أي أخلاق أو أي تراديد أو أي نوع من أنواع تكذيب الرؤية بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت ثم حبب إليه الصلاة. هي في رواية ثانية بس في كلمة حرق الصبح إن هي جاءت مثل حرق الصبح جراء. يعني ممكن تيجي بالله ممكن تيجي بالإيه؟ جراء. كلاهما صحيح. قالت ثم حبب إليه الصلاة. انتبه جيدا. لأن هذه الفائدة فائدة عظيمة، هذه ليست من كيسي. وإنما هي من كيسي أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. وحفظ الله منهم من كان على حسب الحاجة وحفظه بالخير والصواب. لأن دائما أن النقص في الطبيعة أصل كامل ومهما قلت فلن توفي الأمر حقه. إن أنت ماشي والبشر يخطئون وإيه؟ وينكرون. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل كلمة الصوت ثم حبب اليه الايه مش هو الحب، انما القي في نفسه محبه هذا الايه هذا الخلاق. انا عايزك بقى تسمع الى قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الايه خلصت كده؟ لا. وبعدين عقد فقال: واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه كده. تمسك الجزء الثاني من الحديث عشان تكمل المعلومه. قالت: فكان يخلو بغار حراء. نضرب بقى المثل اللي احنا عندنا. في واحد كده تبص تلاقي نفسك ايه؟ منشرحه. انا عايز اصوم بكره. حلو؟ هتقوم تصوم. تيجي مره ثانيه ما تصومش. صح؟ مش كده؟ لانك قطعت نفسك. ولذلك بنرجع للايه. الرسول صلى الله عليه وسلم الاول حبب اليه الخلاء فقال ما استناش. فقالوا: اذا رايت الامر قد حبب اليك وهو شاق على نفسك فاسرع اليه ولا تتركه حتى لا يحول الله بينك وبين قلبك. النهارده انا في نفسي اهو قيام الليل وعايز اصلي قيام الليل ونفسي منشرحه، ما اقولش طب بس ايه اريح دلوقتي، طب بس هقوم كمان ساعه، يحول الله بينك وبين قلبك لو اتاخرت. يعني كان من واحد كان بيصوم صيام تطوع ثم فطر نفسه من اجل نفسه ومن اجل شهوته، فماذا حصل؟ حرف الصيام بالكليه، لان الله حال بينه وبين المعصيه وبينه وبين الطاعه لما ايه؟ لما اطاع امر نفسه والعياذ بالله. ولذلك من المهم ان كل امر غير مرغوب في نفسك وهو حلال مباح شرعا ان تذهب اليه حتى لو كان شرعا على النفس. فخير الاشياء ما اكرهت النفس عليه وهو حلال. كتب عليكم الايه؟ القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ ارجع بقى لمين؟ لابن عمر. ابن عمر في مكه في موسم الحج، وهو في موسم الحج قال: اريد السمكه، اشتهى السمك. فلما اشتهى السمك قال ابنه: فحل حتى جئنا له بهذا السمك. راي كبير ولسه السمك. وكان ابن عمر قد نام، فلما جاءوا له بالسمك بحذائه وتعب فاعطوه السمكه، فقال: ردوها ان ابن عمر قد هواها. قال: اني ايه؟ رايت من اتخذ الهه هواه؟ لا مش عايز. المهم جدا انك تعطي هوى نفسك ولو كان هذا الهوى فيه مصلحه نفسك الا ما كان مصلحه تعبديه. نقول تاني: الهوى شر اله في اديم السماء عبد من دون الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الشرك الخفي: تعت عبد الدينار، تعت عبد الدرهم، تعت عبد القطيفه، تعت عبد الخميله، تعت او انتحر، واذا شيك فلا ايه؟ انحطش، يعني فلا خرجت الايه؟ الشوك بالمنحاش اللي هو الملقاط يعني بيدعو عليه، لان الهوى تمكن منه حتى صار يحب ويوالي ويعادي من اجل هذه الاشياء، عبد السيجاره بقى وعبد التلفزيون وعبد المخدرات وعبد القمور وعبد النساء وعبد الزنا، كل هؤلاء موجودون الان في حياتنا. الهوى بتاعه لا يخالفه، ولذا قال الناس في بعض الاسرائيليات: من خالف هواه اطلق الشيطان من ظله. من خالف هواه اطلق الشيطان من ايه؟ من ظله. يعني شوف الشيطان اللي عمال يترصد في ليل نهار، لما تخالف هواه يخاف من خيالك. تعال نضرب مثال: في واحد من السلاطين اسمه السلطان محمود ابن سبكتكين، وده كان اسمه السلطان محمود الغازي، انتصر فيما كان يغزو. لما كان الاسلام في العراق وفي الشام في تراجع، كان هذا الرجل في بلاد الهند وكان الاسلام قويا هناك، ودي من المآسي التي نعيشها في زماننا. اللي كان زمان الاسلام يبقى ضعيف في حته وقوي في حته ثانيه، انما النهارده في حاله ضعف عام. يعني كان الاول في واحد يطلع المغول، انما هنا هتجيب له مين؟ هتجيب له حد خالص. كلهم على قلب رجل واحد في اضعاف هذا الدين، كلهم بلا استثناء. السلطان محمود بن سبكتكين هذا دخل عليه رجل من عامته، لانه كان عادلا عليه رحمه الله. كان رجل عادل. فلما دخل عليه قال: ما شأنك؟ قال: إن رجلا يزني كل يوم بامرأتي أمام عيني. قال: ويحك، وكيف هذا؟ رجل في مملكة ورجل آخر يزنى بامرأته وهذا رجل من الصالحين فيما نحسب عند الله عز وجل ولا نزكيه على ربه؟ قال فمن هو؟ قال له ابن أختك يا أيها السلطان. ابن أختك مستغل بنت الملك عاشق زوجتي في كل يوم يأتي ليغتصبها أمامي. قال فإذا جاءك فأبلغني. في يوم من الأيام الليل جاء السلطان فجاءه مستغرب بعد ثلاث أيام. فلما جاء السلطان ذهب فقال هل هو بالداخل؟ قال نعم. قال أطفئ السراج أطفئ النور. فلما أطفئ السراج قال السلطان أشعل. فوجد ابن أخته هذا مقتولا. السلطان قتل. قال ريحك ائتني بشربة ماء. صارت ماء دفء. فآتاه بشربة الماء فشربها. قال أسألك عن أمرين. لما أطفأت السراج؟ قال ريحك إنه ابن أختي وهواي أني لا أقتله. وهواي أني لا أقتله. عشان كده قال وقتل إيه؟ عشان كده قصة في البقرة لما عبد بني إسرائيل أن يجب من دون الله عز وجل سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى قال على نبينا موسى عليه السلام فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند إيه؟ في رواية ابن عباس أنهم دخلوا فألقيت عليهم الظلمة راح الرجل يقتل أخاه وابن عمه وأباه لأن لو شايفوا إيه اللي هيحصل؟ يحصل حتى جاء موسى وجأر إلى الله بالدعاء فارتفعت الظلمة وجاء النور وإيه ولم تعمل السيوف لأن الله سبحانه وتعالى قبل دعاء موسى عن السيوف نفسه الشاهد في حتة الإيه؟ الظلم. قال وأما الماء قال فإني أقسمت بالله ألا أشرب ماء ولا آكل طعاما حتى أقتل هذا. فعشان كده قلت لك مش راجل شاف ماء. فشوف مخالفة الهوى وصلت من أي إلى أي درجة وإلى أي مقام. الدرجة اللي امتنع عن شرب الماء لأنه خائف من أخته. لما؟ لأنه رجل يريد إقلاع الشرع. الشرع ده محبوب إلى الناس. وفي واحد في الدنيا دي كده واحد يقول له خذ سكينة روح قلت لابني هيقول له إيه؟ ابني ايه يا عم كان تقول ايه؟ اعلم الصح. ومع ذلك قال الله عز وجل لابراهيم عليه السلام اذهب فاذبح ابنه وهو شيخ كبير رزق الولد على الكبر. لما اخذ السكين وذهب للشاب الذي فعلوه نضارة الشباب الظهر في وجهه ماذا فعل؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. قمة مخالفة الهوى وقمة انك تجعل الهوى في الارض انك بتخالف الايه؟ بتخالف الهوى. نحن حينما اتبعنا الهوى ايه اللي حصل؟ هوينا. وما سمي الهوى بالهوى الا من الايه؟ الا من الهوان. يبقى نرجع الى الاصل الذي تحدثنا فيه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لان العباده تحيي. تحيي ايه يا عم الشيخ؟ مش بتحيي الجسد انما القلب اذا كان فيه حياه ففيه حياة الجسد وفيه حياة الناس. إنما القلوب الميتة هذه قبور تمشي لأصحابها والعياذ بالله. وهذه يعني من الابتلاءات التي ابتلي بها هذا الدين أن المسلمين قلوبهم ماتت والعياذ بالله. إنما الميت ميت الإيه؟ ميت الأحياء كما يقول المسلمين وهو حكيم الشعراء كما قال الناس. قال أو قالت أم المؤمنين عائشة وكان يتلو بغار حراء فيتحنث فيه. في رواية ثانية فيتحنث فيه. سواء كانت تحنث بالثاء اللي هي المنقوطة أو بالثاء اللي هي المثلثة يعني هي تعبد على ملة إبراهيم عليه السلام. إزاي؟ كان بيركع كان بيصلي كان بيسجد لا يدري أحد هذه العبادة ولا نجزم بقول فيها. ما حدش كده يقدر يجزم بالقول فيها لان عباده ابراهيم عليه السلام كان ابراهيم عليه السلام هو الذي يعرفها والعباده التي كان يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بها اللي هي قبل الرساله. ليه؟ لانه غير مكلف لانه يبلغ به انما في الرساله لم يحكم شيء ثم انه لو بلغ به ممكن واحد يطلع في دماغه ويقول لك انا قبل الرساله هطلع ايه؟ او قبل يعني هتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل قبل الرساله لا غير جائز. المطالب دائما بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد الايه؟ لان رسول الله تشريع.
تصحيح رسول الله تشريع، وسكوت رسول الله ايضا تشريع صلى الله عليه وسلم، كل ما يختص به صلى الله عليه وسلم. لكن امتى؟ بعد الايه؟ بعد الرساله، وليس قبل الايه؟ وليس قبل الرساله. وان كان اقر شيئا قبل الرساله فيقر بعد الرساله. يعني مثلا اقر حلف الفروض عليه الصلاه والسلام يجب قر، لكن اقراه وهو نبي ولا هو غير نبي؟ وهو نبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، لانه اعلم الناس بالسنه عليه الصلاه والسلام. حتى ايه؟ كان يخلو بغار حراء. حراء ده تقريبا كده في الناحيه الشماليه الغربيه من مكه، عشان تطلع له في 30 كيلو تقريبا حاجه زي كده. بس اللي انت محتاج تقف معاه هو صعوبه مساله الخلو وصعوبه مساله العزله. انك تكون في وسط الناس وفجأة كده تسيبهم وتختلف، هو ده معناه ايه؟ هل فيه مصلحة للنفس؟ شوف ابن القيم يقول لك ايه؟ وشوقاه الى البدايات. لكن انت اول ما التزمت حد يجيك عشان تروح تجاهد في سبيل الله طول اليوم صلاة، بعد ما اعتدت الامر ايه اللي حصل؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمل. فإيه اللي حصل؟ قتل قلوبهم. ليه؟ لأنهم بينظروا إلى الشرع لأنه مجرد تحصيل بس. بص طالب العلم من دول ممكن يسمع لك 20 متن، إذا أصلا كان في حد بيسمع متون يعني، إنما بحفظ المتون صعب، ده بيقولوا كلام بتاع السعودية، أنا مش بعمل حاجة يا عم. ها؟ انا لسه هنقعد ويقول لنا بايكونيه وجمزوريه وما اعرفش ايه، خلينا يا عم تستاهل كده وكلمتين حلوين وهنعدي وما عدش فاهم حاجه. بالظبط زي الاعور في مجموعه من الايه؟ من العيال. ما هو لو كانت الحكايه حلوه ما كانش واحد زي حالاتي اللي يعرض يعني في العلم او متفتح في العلم ظهر. انما لو كانت القصه حلوه كانت الناس كلها كل الاولاد علمت، وكنت انت زمان لسه في مؤخره الصفوف عمال تقول لله يا اهل العلم علمونا. فترجع بقى للبدايه لما كنت تحب ايه؟ تقعد مع نفسك كده وتختلي لله تبارك وتعالى. ما حدش بقى بيقول لك روح نفس الصحراء واختلي، لا، بس احنا بنقول لك الخلوه بالله ليلا، انك تختلي بربك ليلا، انك تنبعث في جو الليل وتترك النوم والزوج، وان كنت متزوجا تترك الزوج وتختلي بالله تبارك وتعالى. وانت بتحب ربك ولا لا؟ ومن يحب احدا الا يحب الخلوه به تبارك وتعالى. ثم انت لما تختلي، لان الخلوه ليس من سلوك الاسلام العام، يعني ما تقدرش تدي حكم عام للخلوه، هل هي حرام بس ولا حلال بس؟ انما دايما لها شروط بتقترن به، حلال امتى وحرام امتى؟ خلاص، او مباحه امتى وحرام امتى؟ او محظوره امتى؟ فامتى تكون مباحه؟ تكون مباحه لما تختلي بالله عز وجل، مش تختلي بنفسك، لان الشيطان اقرب من الواحد منه الى الايه؟ الى الاثنين، وانما ياكل الذئب من الغنم الايه؟ انت عارف ان الشيطان هو ذئب الانسان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى معنى هذا ان في بعض الاوقات تحتاج للخلوه بنفسك، انك تنظر في خلق الله عز وجل. جلاده الالفه تنسيك بهاء ما خلق الله تبارك وتعالى، انك تنظر في الامور كده وانت لوحدك. ولذلك لما كان المشايخ يعلموا الناس كان يقول لهم اذا ذهبتم من عندي امشوا فرادى، ما تمشوش مع بعض جماعات، لعل احدكم ان يذكر ربه، ولعل احدكم ان يراجع نفسه، ولعل احدكم ان ينظر في خلق ربه. ده مهم. بص مثلا ايه؟ ثلاثة أربعة حضروا مجلس علم، يكونوا راكبين مع بعض ايه؟ عربية، أو مروحين مع بعض في سكة واحدة. تبدأ الكلام، الشيخ يقول كلمة كذا وكذا وكذا، طب كويس والله أنا الصبح شربت مية، طب أنت شربت من الحنفية ولا لأ؟ مش شربت من الولدة ولا لأ؟ وتبدأ بقى الإيه؟ الخصومات والأحداث تاخد مجرى ومسار آخر، لا امشي وحدك، راجع ما قاله الرجل، أو اذكر ربك سبحانه وتعالى، إنما لا تجتمع مع إيه؟ في دي في بعض الأوقات تبقى خلوة كويسة. لكن ما تنعزلش عن ده اللي هي العزلة النهائية ديت، لا، ده حتى الرجل إذا بلغ قمة العلم لابد ان يكون في وسط اهل العلم، لانه لو لم يكن في وسط اهل العلم لضل. يعني لو انك نظرت مثلا في حديث البخاري المتهرب به عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان القراء هم جلساؤه. مين؟
القراء اللي هم حافظوا الايه، وقلت لك كلمه القراء، كلمه القراء معناها الحفظ والعمل الاثنين. ام الناس ايه اقراوا، يعني ايه اقراهم؟ مش اقراهم يعني ذاك يرى بس، وما اقراهم واعملهم، بدليل ان الصحابي او الصحابه كلهم تحدثوا عن حاله عامه، فقال كان احدنا لا يحفظ 10 آيات فيجاوزها الى غيره حتى يعمل بها. حفظ 10 آيات يعمل بها، اذا عمل بها حفظ 10 غيرها عمل بها، وهكذا وهكذا. ما فيش واحد منهم كان في حالتنا كده، هذا المصحف كله يلا في شهر حفظ حفظ المسيح، لكن اين العمل؟ القران لم ينزل لتقرا حروفه فحسب، وانما لتعمل بحدوده وتحفظ حروفه ايضا. تمام. هنا الخلوة كما قلت لك في بعض الأوقات مع نفسي، تراجع نفسك، العزلة اللي هي بعيد عن أهل العلم، من تحتاج المراجعة. الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء، الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء، وطول ما أنت إنسان وطول ما أنت حي أنت أجهل الناس، حتى لو كنت أعلم الناس. لما الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله تحدث عن العلم، قال العلم ثلاثة أسباب. الشبر الأول، تظن أنك أعلم الناس وأنت أجهل الناس. يا أبو شبر، أبو شبر ماله بقى؟ اليوم فكر نفسه محدش إيه؟ يقول لك أقول لك شوف إحنا جبنا غلط أبو حنيفة. يعني بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، والإمام أحمد قال له غلط. طب قال له إيه؟ قال له غلط. أيوه قال له إيه؟ قال له غلط. أيوه ماشي، قال له غلط ليه؟ ايوه ما هو الامام احمد غلطه. ايوه ما انا عارف يا عم غلطه الامام احمد، ما انا عارف، ما هو الامام غلطه احمد. ويفضل بقى يجيب لك ايه ايه اللي انت عرفته في المساله؟ ولا حاجه خالص. ابو حنيفه ده جه وعليه وكذا وكذا، لا ما ينفعش. الشبر الثاني، تظن ان احدا من تعرفك في هذا الايه؟ في هذا العلم. الشبر الثالث، تظن انك ايه؟ اجهل الناس، وانت في الواقع ايه؟ اعلم الناس. الحديث سيدنا عمر لما كان يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أعلم منك يا عمر، يقول كده. وبعدين تعالى بقى وقف كده، لما تيجي تحرك خليك مؤدب، خليك عندك أدب، لأن يعني لا تحسبن العلم ينفع وحده إلا أن يزوج ربه يعني صاحبه بإيه؟ بإخلاص، يعني بإخلاص. لما كنت إخلاص عندك إحساس بالإيه؟ عندك احساس بالخلاف، وعندك احساس بالاخلاق. الامام احمد عليه رحمه الله جلس قوم امامه من حته كده اسمها الخرخ في بغداد، يحبوا يعني ان هم ايه يفردوا قوي قدام الامام احمد. فقال بعضهم في خلافه ابي بكر وخلافه عمر، ثم في عثمان وعفان، يعني وقع في سيدنا عثمان، ثم تكلموا في علي. فالامام احمد لما وجدهم اطالوا قال يا هؤلاء، إن الخلافة لم تزين عليا، وإنما زين علي الخلافة. خلاص خلاص. فذهبوا بهذه الكلمة إلى رجل رافضي. أنت فاكر لما الواحد يقول يا ابن الرافضي، يعني يا ابن الإيه؟ يا ابن الشيعي. معناها كده. لكن عوام أفقه من بعضهم الذين يقولون الشيعة إخوانون، لا شأنك إخواتك، إخواتك أخوة ربنا يحفظك أنت وأمك صف واحد يوم القيامة. وساعتها ما عند الله تجتمع الفصول. تمام؟ فإيه؟ فلما قال هذا الكلام ذهبوا به الى رافضي، فقال رافضي ذهب مني نصف البغض الذي في قلبي للامام احمد. يبقى اقترب من اهل السنه ولا لا؟ بايه؟ بحسن الايه؟ بحسن الاخلاق التي كان عليها الامام احمد عليه رحمه الله. ان شاء الله رب العالمين نكمل في يوم الخميس القادم في نفس هذا الموعد باذن رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.